بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بالأصل الأول، وقد ذكر شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى تحت هذا الأصل جملة من العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا الكلام حول الدعاء، وأنه يعتبر من أعظم العبادات، وهكذا أيضا تكلمنا حول الخوف، وأنه عبادة أمر الله بها ونهى عن صرفها لغيره، وهكذا أيضا تكلمنا حول الرجاء، وأنه عبادة عظيمة من العبادات التي أثنى الله عز وجل على أهلها، فقال سبحانه: أولئك يرجون رحمة الله. وهكذا أيضا علق ربنا عز وجل عليها العمل الصالح، فقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. والتوكل يا إخوان هو عبادة قلبية، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل. في ماذا؟ قالوا: في جلب المنافع ودفع المضار، مع العمل بالأسباب، مع العمل بالأسباب. إذن صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع ماذا؟ مع العمل بالأسباب. وهذه الأسباب قد تكون شرعية أو قد تكون قدرية. وما هو الفرق بين الأسباب الشرعية وبين الأسباب القدرية؟ الأسباب الشرعية سلامة الله هي التي دل الشرع على أنها تنفع، كماذا؟ يعني جاء في القرآن أنها تنفع، كمثلا ممكن نقول الرقية الشرعية أتى في القرآن وهكذا في السنة أنها تنفع وأنها مما يتعالج بها. وهكذا هناك أسباب قدرية، وهي ما دلت التجربة والواقع على نفعها، على نفعها. فماذا؟ التوكل على الله عز وجل يشمل هذين الأمرين: اعتماد القلب على الله عز وجل، والأمر الثاني العمل بالأسباب الشرعية أو الأسباب الكونية. وقد ذكر بعض العلماء أن الاعتماد على السبب لا يجوز، أن يعتمد على السبب دون أن يكون الاعتماد على الله عز وجل لا يجوز، فالاعتماد على السبب شرك وترك الأسباب قالوا قدح في الشريعة. الاعتماد على الأسباب، يعني واحد يستخدم علاج وهو يعتقد أن هذا العلاج هو ماذا؟ هو الذي سيكون به الشفاء، دون أن يعلق قلبه بالله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى هو الشافي. كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. وهكذا أيضا ترك الأسباب قدح في الشريعة. واحد يريد أولاد، طيب كيف سيأتي الأولاد؟ ما سيأتي الأولاد إلا بزواج ونكاح وعشرة إلى غير ذلك. شخص يريد رزق، فالرزق يتطلب من العبد أن يتسبب فيسلك الأسباب الجالبة للرزق، وهكذا غيره وهكذا غيره. وما يروى ماذا أو ممكن يقال في هذا الباب كما عند هذه الآية، ألا وهي قوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهنا كما قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال: ودل هذا على وجوب التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهكذا علق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال فجعل التوكل شرطا في الإيمان، فجعل التوكل أو فجعل التوكل شرطا في الإيمان يدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. إذا انتفى التوكل فمعنى ذلك أنه لا إيمان عند هذا العبد. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وينبغي أن نعلم يا إخوان أن ماذا؟ أن التوكل يعتبر من أفضل العبادات، ويعتبر من أعلى المقامات التي يسعى إلى تحقيقها المؤمنون، ولا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، إلا خواص المؤمنين، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في خبر أولئك السبعين الذين يدخلون أو ماذا السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال: هم الذين لا يسترقون، هم الذين ماذا؟ لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. لماذا لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم؟ لماذا؟ قال العلماء: لكمال توكلهم على الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذي يحرك التوكل في قلب هذا العبد، الذي يحرك التوكل ويزيد في التوكل لدى هذا العبد، أن يعلم أنه ليس للمخلوق نفع ولا ضر، نفع ولا ضر، وهكذا أيضا ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلالة ولا خذلان ولا نصر ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل إلا ماذا به سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل هو الذي خلق ورزق وبصر وهدى وأسبغ علينا من نعمه. قال رحمه الله تعالى: قال فهذا كله يقتضي التوكل على الله واعتماد القلب عليه دون ما سواه. ماذا يستطيع أن يفعل المخلوق يا إخوان؟ لا يستطيع أن يضر ولا ينفع، ولا يقدم ولا يؤخر، ولا يرفع ولا يخفض، ولا يهدي ولا يضل، ولا ينصر ولا يخذل. لا يستطيع أن يفعل شيء إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك، إلا إذا شاء الله ذلك. إذن فالواجب على العبد أن يتوكل على الذي بيده هذه الأمور كلها، هذه الأمور كلها. وماذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا حول أهمية التوكل، فقال رحمه الله تعالى: قال وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا أي إذا زعم أنه توكل من غير أن يعمل بسبب، قال وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد، بطالة وتوكل فاسد. وماذا كذلكم أيضا مما ينبغي أن يعلم أن التوكل على المخلوق وعدم الاعتماد على الخالق هذا يا إخوان يورث الخذلان. أنت إذا اعتمدت على مخلوق ولم تعتمد على الخالق سبحانه وتعالى فهذا مصيره إلى الخذلان، كما في قوله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. أرادوا أن يتعززوا بماذا؟ بهذه الأصنام وهذه الأوثان من دون الله عز وجل. قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إذن ماذا؟ فلا ينفعهم ذلك شيئا، لا ينفعهم ذلك شيئا. وقوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا، لاحظ قدم المعمول على العامل، قدم ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور، فقال وعلى الله فتوكلوا، أصلها فتوكلوا على الله، لكن حين أن قدم الجار والمجرور هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ لما يقال لك لا تذهب من هذه الطريق أو ماذا، حين أن يقال لك أو ماذا حين أن يقال أو اذهب إلى هذه أو لا تذهب هذه الطريق واسلك هذه الطريق الأخرى. فهذا يدل على ماذا؟ طيب أبا عامر، وعلى الله أهمية هذه الطريق وماذا؟ وعلى الله فتوكلوا، مثلها إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبد إياك ونستعين بك. فهنا لما قدم ما حقه التأخير دل على أن المراد لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، أي ماذا؟ نعم يا أبا ناظم، أيوة، إيش هذا؟ إلا حصر. نعم، هذا يدل على الحصر، حصر التوكل على الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى، ولهذا يا إخوان بعض العلماء نبه على أمر، ألا وهو أنه لا يجوز للعبد للمسلم أن يقول لشخص أتوكلت على الله ثم عليك. لفظ التوكل هذا قالوا لا يكون إلا في حق الله تبارك وتعالى، لا يكون إلا في حق الله تبارك وتعالى، ورخص فيه بعضهم. قال رحمه الله تعالى، قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. أما بالنسبة لهذه الأمور الثلاثة وهي الرغبة والرهبة والخشوع، الرغبة قالوا شدة الرجاء، شدة الرجاء يقال له رغبة، يقال له رغبة. وأما الرهبة فهي شدة الخوف، شدة الخوف يقال لها رهبة، يقال لها رهبة. ووجه كونهما عبادة من العبادات القلبية، فأن الله تبارك وتعالى أثنى على من اتصف بهما وأخبر أنهما من صفات أوليائه ورسله، أوليائه ورسله. وماذا؟ كما في هذه الآية التي ذكرها إنهم، وربنا عز وجل ذكر قبل ذلك فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. نعم، تلك في سورة المؤمنون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لنا خاشعون، وهم لنا خاشعون. وهنا في سورة الأنبياء لما ذكر سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء والرسل قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وربنا عز وجل يقول فيما يتعلق بالرغبة، قال سبحانه وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. وهكذا قال في الرهبة، قال وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. فهذا يدل على أنهما عبادتان، وأن من صرف هاتين العبادتين لغير الله عز وجل فماذا؟ مع المحبة والتعظيم فإنه قد وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى، بالله تبارك وتعالى. أما الخشوع، أما الخشوع فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مدارج السالكين عند الحديث حول منزلة الخشوع، قال رحمه الله تعالى: قال إن أصله في اللغة الانخفاض والذل والسكون، والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي سكنت وذلت وخضعت، أكذا ذكر رحمه الله تعالى. وأما في الاصطلاح فالخشوع كما ذكر غير واحد من أهل العلم كالعلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، ذكر رحمه الله تعالى أن الخشوع في الاصطلاح هو عبارة عن خضوع القلب، عبارة عن خضوع القلب وطمأنينيته وسكونه لله تعالى، وسكونه لله تعالى. قال: وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. لاحظوا هذه المعاني العظيمة التي إذا وجدت في قلب المسلم خشع، إذا وجدت في قلب المسلم خشع، وهو ماذا؟ قال: خضوع القلب وطمأنينيته، يخضع ويطمئن، وسكونه لله تعالى. أيضا انكسار ماذا؟ انكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. هذا يا إخوان هو ماذا؟ الخشوع الذي إذا وجد في قلب العبد دمعت العين وخشع القلب وسكنت الجوارح. وهكذا أيضا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر فقال: أجمع العارفون، أي العلماء وأهل الصلاح والخير، قال: أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، وثمرته على الجوارح، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. وأيضا يعني مما يذكر فيما يتعلق بالخشوع أنه أكثر ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح، أنه أكثر ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح. والضراعة تستخدم أكثر شيء فيما يوجد على أو يوجد في القلب، يوجد في القلب. فمن رزقه الله عز وجل هذه الصفات يا إخوان فقد رزق خيرا، خيرا عظيما، أنه ماذا؟ يرغب فيما عند الله عز وجل، ويرهب فيما أيضا عند الله عز وجل من العذاب والوعيد، وهكذا أيضا يكون من الخاشعين، يكون من الخاشعين. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. ذكر الراغب رحمه الله تعالى كما في كتابه مفردات القرآن حين أن تعرض لمعنى الخشية، قال: الخشية خوف يشوبه تعظيم، خوف يشوبه. إيش معنى يشوبه؟ أي يخالطه ويمازجه تعظيم. قال: وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. وأكثر ما يكون أي الخشية ماذا؟ عن علم بما يخشى منه. قال: لذلك خص العلماء بها. فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين ماذا؟ هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى. إذن الخشية هي ماذا؟ خوف مع علم ومعرفة بهذا الذي يخاف منه، الذي يخاف منه. ومن هنا ماذا؟ يفرق بين الخوف وبين الخشية، وأن الخوف أعم. الخوف قد يكون عن علم وقد يكون ماذا؟ عن غير علم، لكن الخشية خاصة تكون عن ماذا؟ عن علم بهذا الذي يخاف منه، الذي يخاف منه. قال رحمه الله تعالى: وتجدون أن الله عز وجل أثنى على أهل الخشية، على أهل الخشية، كما في قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من خشية ربهم مشفقون. وماذا؟ وربنا عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خاشعا متصدعا من خشية الله. يا إخوان، جبل لو نزل عليه هذا القرآن الذي نزل علينا لرأيته خاشعا ذليلا ساكنا خاضعا، فماذا؟ متصدعا من خشية الله. أحيانا يا إخوان، قلوبنا أي قلوب البشر قد تكون أقسى من الجبل ومن الحجر، ومن الحجر، كما في قوله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو ماذا؟ أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من ماذا؟ من خشية الله، من خشية، من خشية الله. لكن القلب إذا تحجر وإذا قسى أصبح أشد صلابة وقسوة من هذه الحجارة. ولهذا تجدون في الكتاب والسنة العناية بالقلوب والحرص على إصلاحها، وأنه يترتب على صلاحها صلاح الجسد كله، وهكذا صلاح الأقوال والأفعال والظاهر والباطن إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة يا إخوان، يعني في اللغة عرفها العلماء بقولهم: الرجوع إلى الشيء مرة بعد أخرى. إنابة يعني رجوع، ماذا؟ كثرة الرجوع، الرجوع إلى الشيء مرة بعد أخرى، كما في قوله عز وجل: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وخر راكعا وأناب، من هو الذي ذكر الله عنه هذا؟ نعم، أيوب، نعم، داود عليه الصلاة والسلام. وقال في سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ثم أناب ثم أناب. قال ربي، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. وهنا ربنا عز وجل يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة يا إخوان قالوا هي رجوع القلب إلى الله عز وجل وحده، رجوع القلب إلى الله عز وجل وحده مع المحبة والخوف والرجاء والتعظيم. قالوا هي رجوع القلب إلى الله وحده مع المحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتعظيم، وذكروا أنها معنى من معاني التوبة. الإنابة هي معنى من معاني التوبة، ووجه كونها عبادة أن الله تبارك وتعالى أمر بها، وأنيبوا إلى ربكم أمر بها سبحانه وتعالى، وقسمها العلماء إلى قسمين، قالوا إنابة عامة وإنابة خاصة. فالإنابة العامة هي الخضوع لأمر الله عز وجل الكوني، الخضوع لأمر الله عز وجل الكوني، فيدخل فيها المسلم والكافر، كما في قوله عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، دعا ربه منيبا إليه. وهكذا قوله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها. وأما الإنابة الخاصة فهي الخضوع لأمر الله عز وجل الشرعي، وهذه يا إخوان إنما هي خاصة بالموحدين بالمؤمنين، كما في الآية السابقة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له. قال رحمه الله تعالى قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، هذا حديث من يا إخوان؟ وإذا استعنت فاستعن بالله، ها؟ معاذ ابن جبل، نعم ابن عباس، أحسن. أوله احفظ الله يحفظك، حين أن قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، فكان مما علمه كذلك إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والسين يا إخوان هذه التي في الاستعانة، استعانة، استغاثة، استعاذة، استطعام، استسقاء، استهداء، هذه السين ماذا تسمى؟ هذه السين تسمى سين ماذا؟ سين لما نستسقي، أي ماذا؟ سين الطلب، يعني نطلب السقيا، نستطعم نطلب الطعام. طيب هنا نستعين نطلب ليش؟ الإعانة، حين أن نستعين أي نطلب الإعانة، نطلب الإعانة. وما هي الإعانة يا إخوان؟ الاستعانة طلب العون، وما هو العون؟ يا أبا طاهر معنا؟ موجود؟ أنت موجود. طيب العون ما هو العون؟ لما يكون معك دراجة أو معك شيء ثقيل تقول يا فلان أعني، أي ماذا؟ تعاون معي، نعم مساعدة. العون يعني المساعدة، العون أي المساعدة. وهنا الاستعانة هي الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى في تحصيل ذلك. قلنا الاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع ماذا؟ مع الثقة به في تحصيل ذلك، في تحصيل ذلك. وقدم العبادة على الاستعانة في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، قدم العبادة على الاستعانة في الآية، وهذا من باب تقديم العام على الخاص. الاستعانة نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها قالوا لاحتياج العبد إليها في جميع عباداته، ما يستطيع أن يعمل شيء إلا إذا أعانه الله عز وجل على ذلك. فنسأل المولى عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.